طريقان. الطريق الاولاني ايه؟ الصحابة رضوان الله عليهم. الطريق الثاني الضابطة من خلال معرفة خواص المكي والمدني. تعال في مكة كان الناس على حريتهم قوي، والواحد لما يبقى على حريته قوي بيبقى قوانين الجماعة والإلف والعادة مش ضبطين، فهو بيتصرف على هذا المنطلق وعنده رعونة. فلما يجي عنده رعونة يقوم القرآن لما ينزل وهو يكون بيعمل حاجة والقرآن عايز يقول له لا بلاش دي، ما يقولوش لا، ما يستعملش حرف النفي لا، إنما يستعمل حرف النفي كلا. بعض إخواننا بيفهم أو بعض أبنائنا بيفهم إن كلمة كلا تستعمل بدل كلمة إيه؟ لا النافية. الحقيقة مش كده، لأنه كلمة كلا كما يفهم أو كما يحفظ أبناؤنا الطلبة في الأزهر حرف نفي وردع وزجر. يبقى كلا لما يجي واحد أقول له أنت يا ابني اتغديت، بسأله كده مرة اتغديت يا ابني؟ قال لي كلا. قلت له عنك ما كلا. قال لي ليه؟ قلت له أنت بتنفي ولا بتصبرني؟ هو اللي غلطان اللي سألتك كلت ولا لا عشان أدبر لك أكلك؟ ما تقوليش كلا. قال لي ما يناسب. قلت له أنت ما دمت لا تفهم يبقى ما تقوليش كلا، لأنه كلا حرف نفي زائد زاد إيه؟ رضع وزاد. فإن أردت أن تستعمل كلا مع صاحبك يبقى فكر مليون مرة. القرآن ليه بيستعملها؟ لأنه القرآن يخاطب إنسانا أو أناسي فيهم رعونة. يمكن 33 مرة تستعمل كلمة كلا في القرآن الكريم، وتيجي كلا إنها لظى مثلا، يعني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى كلا ردع وزجر وشدة ونافي. تتقال لأهل المدينة لا، 33 مرة موجودين في 15 سورة، كل هذه السور مكية. فإذا رأيت كلمة كلا يبقى تعرف إنه الكلام مع المكيين. مثلا يعني إذا رأيت الحروف المقطعة اعرف إن فيه هنا تحدي، بيقول للناس هذا القرآن الذي معكم إنما مادته الخام هي هذه الحروف المقطعة، فإن شئتم فاصنعوا منها ما يماثل القرآن. عجزتم 10 آيات، عجزتم آية واحدة، عجزتم أيوة عجزنا. طيب وانتم عاجزين من الأول، ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن ولا بمثل 10 آيات ولا بآية حتى ولو اجتمع الإنس والجن. طيب لكن في استثناء، ما ينفعش التعميم في حكاية الحروف المقطعة، لأنك هتلاقي سورة البقرة فيها حروف مقطعة، وهتلاقي سورة آل عمران فيها حروف مقطعة، الزهراوان فيهم الحروف المقطعة وهي سور مدنية. أنا هنا أعرف أستثني لأني ما بقسمش. كنت هناك لو أنا بقسم واستثني يبقى هقول التقسيم غير حاصل، انما انا بجمع السمات صفات. الفرق بين جمع السمات لتشكيل قاعدة غير انني اقسم واحتفظ بالاجزاء اللي انا قسمتها. فخلي بالكم من الحكاية دي. يبقى اذا جاءت كلا القرآن مكتوب، اذا جاءت الحروف المقطعة فيما عدا يبقى القرآن مكتوب، اذا جاءت صور، اذا جاء الحديث عن الانبياء وامم الانبياء السابقة فيما عدا سورة البقرة وغيرها، زي مثلا قصة سيدنا موسى، قصة كذا، قصة سيدنا ادم، قصة كذا. في الغالب ما تجيش الحكاية دي الا في القرآن المكي، علشان ياخدوا عظة وعبرة من الكلام. الصور القصيرة المتتابعة اللي هي المفصل بنسميها، على فكرة احنا بنسميها مفصل ليه؟ حد عارف؟ القرآن المفصل من اول الحجرات في ارجح الاقوال للاخر، بنسميه مفصل ليه؟ لسرعة الفصل بين الصور. صورة كم آية وتيجي للي بعدين، تقوم تفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف اخواننا اللي مش عايزين كده، لكن على كل حال بتفصل ببسم الله الرحمن الرحيم وتجيب الصورة الثانية، وتفصل ببسم الله الرحمن الرحيم وتجيب اللي بعدها. يبقى علشان كثرة الفصل وسرعته سمي ايه؟ سمي ايه؟ المفصل. ولا نقول ان قضاياه محسومة. يعني ايه محسومة؟ يعني فيها مسألة ما تحتملش الاجتهاد، قضايا محسومة. وقضايا محسومة يعني فصل فيها، سواء كده ولا كده. فالقرآن المفصل من خواص القرآن المكي، إلا أن تقول إحنا حنستثني سورة النصر، لأن سورة النصر نزل بعد الهجرة. سورة النصر حتى ولو قلنا أنها نزل في منى، إنما نزل بعد الهجرة، وقيل أنها من آخر القرآن نزولا. عظيم. يبقى عندنا كم حاجة دلوقتي؟ إحنا عندنا القرآن المكي في كلا، القرآن المكي في الحروف المقطعة باستثناء القرآن المكي فيه قصص الأولين باستثناء القرآن المكي اللي جاي بقى دي، القرآن المكي فيه الحديث عن العقيدة غالبا، الحديث عن العقيدة يبقى القرآن اللي معاك مكي. نرجع بقى نخش على القرآن المدني. القرآن المدني الخطاب فيه بيا أيها الذين آمنوا غالبا. القرآن المدني فيه مناقشة اليهود. القرآن المدني من خواص القرآن المدني طول الآيات. القرآن المدني يعالج قضايا التشريع. القرآن المدني يتلطف بأهل المدينة لأنهم عباد الله وخاصة الله عز وجل وأهله. أهل القرآن وخاصة القرآن، كان القرآن الكريم وهو ينزل يتلطف بهؤلاء الناس. كمان الحديث عن المنافقين يبقى من خواص القرآن المكي. ليه؟ لأن ما يتأتاش الحديث عن المنافقين في مكة، في القرآن المدني ما يتأتاش الحديث عن المنافقين في مكة. ليه؟ لأن مكة كانت الدولة له، كانت الغلبة في الوقت ده له، وكان المسلمون مستضعفين، لما يبقى المسلمون مستضعفون يبقى النفاق غير وارد، لأن النفاق إيه؟ النفاق هو أن يظهر أنه مع الجماعة خوفا منهم، فإذا ما خلا بعض المنافقين إلى بعض تبرأوا من هذا الدين الذي ينتمون إليه. أبو جهل ما كانش محتاج للحكاية دي، أبو لهب ما كانش محتاج للحكاية دي، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا أي حد من دول كان يحتاج إلى هذا الأمر. فلما ذهبت الناس أو لما ذهب الإسلام إلى المدينة أصبح الإسلام قويا وأصبحت الدولة للمسلمين وأصبح الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت الجرائم لا تمر بغير عقوبة، أصبحت الجرائم لا تمر بغير عقوبة. من هنا وجدنا إنه الحديث عن المنافقين كان بيبقى موجود في المدينة، في المدينة كان الناس ينافقون المسلمين وينافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من يثرب من أهل يثرب أو كانوا من اليهود أنفسهم. كان عبد الله بن أبي بن سلول كما تعلمون أول سيدنا النبي ما كان يطلع عشان يخطب الجمعة ويقف جنب الجزع، قبل ما يتكلم سيدنا النبي والأذان هيبقى بين يديه يوم يقول إيه؟ أيها الناس هذا رجل عظيم فاتبعوه، انصروه، تفوا معه. ثم ظهر بعد ذلك نفاق، ظهر بعد ذلك نفاق. يبقى القرآن المدني من خواصه أيضا إنه يتحدث عن المنافقين. القرآن المدني بهذا الشكل تميز عن القرآن المكي، وأصبح نقدر نعرفه من خلال هذين الطريقين، الضابطة اللي قلناها لك من خلال الصفات، والتاني ايه؟ والتاني ايه؟ اللي هو كان الاولاني الصحابة رضوان الله عليهم. بقي معنا موضوع نتكلم فيه، ايه الفايدة اللي هتعود علينا من معرفتنا لهذا القرآن مكي ولا مدني؟ الله اخواننا علماءنا القدامى والله تحملوا عنا الكثير، تحملوا الكثير عنا فجزاهم الله عنا خير الجزاء وألحقنا بهم في الصالحين. أنا بقى عايز أعرف السؤال، بقف كتير قوي عند السؤال علشان وانت ماشي في تفاصيل وتبقى عارف انت رايح لفين. السؤال، أنا لما أعرف القرآن مكي ولا مدني أنا هستفيد إيه؟ ما الفائدة التي تعود علينا من معرفة القرآن المكي والمدني؟ أنا هركز لك على ثلاث فوائد بمشيئة الله تعالى، يمكن يكون غايب عنك منهم حاجة، هركز لك على ثلاث فوائد. فيه الفايدة الأولى، في حاجة عندنا في العلم الشرعي اسمها الناسخ والمنسوخ، قضية جدلية صحيح ولكن ما هوش وقت ان احنا نتكلم فيها. الناسخ والمنسوخ. انا لو قلت لابني اذهب يا فلان واشتري لنا جبنا وعسل، فلما نزل وبقى في آخر السلم ناديت عليه وقلت له يا فلان لا تشتري جبنا ولا عسلا وإنما اشتري لنا دجاجة، الولد حينفذ الأمر هنا. الثاني يعني معناها أن الأمر الثاني نسخ الأمر الأول. الحكاية دي يختلف عليها اثنين؟ لا، من أول الفوائد، وهقول لك أنا جبت المثال ده ليه وسألتك ليه بالحدة دي. الفايدة دي اللي احنا بنقولها لو تعرف المكي والمدني وتيجي معاك آيتين، يعطيانك حكمين مختلفين ولا طريق للجمع بين هذين الحكمين. بتقول يبقى الحكم الاخراني
هو المدني،
هو
ايه الاخراني المدني،
المدني. يبقى الحكم الاخراني عمل ايه في الاولاني؟
نسخ
البث. يبقى من اهم فوائد القرآن معرفة المكي والمدني، خاصة وأن احنا اخترنا التعريف المعتمد على الزمان. يبقى كده في الحالة دي من أهم فوائد معرفة المكي والمدني أنك تعرف الناسخ من المنسوخ. أفتح قوس وأقول لك حاجة، ما زلت مندهشا من أصحابها إلى اليوم. في واحد سوداني عمل حاجة في إصلاح الشريعة، وهذا الكتاب اللي هو كتبه كان كتبه باللغة الإنجليزية لأنه قاعد في أمريكا، ترجمه مصري. الكتاب اللي اترجم ده صاحبه عامل فيه فصل يقول عايزين نصلح الشريعة الإسلامية وهذا الدين الإسلامي، هتعمل فيهم ايه؟ قال ننسخ، ركز جلال، ننسخ القرآن المدني بالقرآن المكي. انت ما فهمتش الحكاية؟ عايز ينسخ الاخراني بايه؟ بالاولان. وهذا كلام لا يجيزه عاقل. الشيء الغريب ان اللي ترجم الكتاب تحمس الى هذه الفكره لانه يريدون او هم يريدون معا النيل من هذا الدين. يبقى الفائده الاولى ان احنا نعرف الناسخ من المنسوخ ما دام عرفنا القران المكي والمدني. الفائدة الثانية ترجع إلى أنك أنت تدرك عظمة التشريع فتطمئن إلى دينك. إزاي يعني؟ الأصل فيه حاجات لما ربنا جه شرعها عمل فيها نوع من التضرر. جاب آية الأول وبعدين بعدها آية وبعدين بعدها آية ثم حسم الحكم، زي حكاية الخمرة كده. فأنت إذا علمت المتقدم والمتأخر تقوم تحط الثلاث أربع آيات ورا بعض وتأخذ السر في كل مرحلة فتقول سبحان المشرع الحكيم وتطمئن إلى الإيه؟ إلى الدين اللي أنت. الحاجة الأخيرة هي متمركزة في كيفية إدراكك أن المسلمين قد حافظوا على هذا القرآن. إيه يعني؟ الأصل لما يبقى المسلمون عارفين ان ده مكة الاوائل على الاقل وده مدن وان ده نزل عند كذا وان ده نزل عند كذا وان الايه دي نزلت بالنهار وان الايه دي نزلت بالليل وان الاشياء المحيطه بنزول الايه من ليل او نهار من سفر او حضر من الى اخره لو ان حد اراد انه يلعب في القران الكريم هيلاقي صعوبه بالغه وده اللي حصل يعني اخوانا ربنا لما جه يحافظ على القران الكريم حافظ عليه بطريقتين الطريقه الاولانيه على هذا النظام العادي بالسنن العاديه والطريقه الثانيه انه قد منع العباد ان يتصرفوا في القران انا هقول النهارده تلاقي دوله شيوعيه زي الصين ملهاش علاقه بالقران ادخلت صناعه القران في منتجاتها اللي هتتربح منه فقامت رسمت لوحات القران وعملت اجهزه تذيع القران حطت المصحف صوتي تكنولوجي عالي وحط عليه القران انا اسالك ما الذي يحدث لهذه المصانع او هذه المراسم اللي بيرسموا عليها ما الذي يحدث لها لو اكتشف المسلمون خطا واحدا في القران الكريم من خلال الحاجات اللي بيبيعوها دي هيحصل ايه ما هيشتروهاش تقوم مصانع تقف فهم يحافظون على دقه الاداء في القران الكريم لا حبا في القران وانما هم يفعلون ذلك حفاظا على الجانب الاقتصادي بالنسبه لهم القران الكريم يا اخوانا الله عز وجل الان يحافظ عنه بهذه الطريقه العاديه الصحابه رضوان الله عليهم لما ينزل عليهم القران مكي ومدني ويجي منجم بهذا الشكل هذا ادعى انه يحصل ايه ان المسلمين يدافعون عن القران الكريم ازاي لانه ما دام الايه معروفه بسبب نزولها بوقت نزولها بمكان نزولها الى اخره بالاحوال المحيطه بها يصعب بحال من الاحوال ان يحصل للقران مشاكل في هذا العصر الحديث ربما ما نعرفش احنا الحاجات دي ام ربنا استبدل هذه الاشياء باشياء اخرى هذه الاشياء الاخرى هي انه قد ادخل القران الكريم وخدمه القران الكريم في مجال الاقتصاد عند امم كافره ادخل هذا في الاقتصاد والاقتصاد مشكله الاقتصاد عند امم كافره فاصبحت تحافظ على القران